الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم من أهل جنة الخلد، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، ونسأله جل وعلا أن يصحح جميع شؤوننا وأحوالنا. وبعد، فنواصل في قراءة عقيدة الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليهما في كتابه شرح السنة. قال رحمه الله تعالى: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، أي أن الناس في قبورهم يسألون، وجاء في الحديث أن الناس يسألون عن ثلاث مسائل: ما من ربك، وما دينك، ومن نبيك. ولهذا فإن هذه المسائل الثلاثة تنطلق منها أصول هذا الدين، الأصول الثلاثة. ثم قال: وبعد البلا منشورون، أي أنهم يبعثون يوم القيامة وتعود إليهم أجسادهم، ويؤمر البحر والبر بجمع ما فيها من أجساد بني آدم، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، أي أن الناس يحشرون في ذلك اليوم. وسمي ذلك اليوم بيوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم من أجل البعث والحشر والحساب، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. ثم قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة ينعمون، أي أن الله جل وعلا يدخلهم الجنة، كما قال: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والباء هنا باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، وليست الباء باء المقابلة التي تعني تساوي ما يؤديه الناس مع النعيم الذي يتفضل به رب العزة والجلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد عمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني برحمة منه وفضل. ورحمة الله لها سبب. وقد أخبر الله جل وعلا بشيء من نعيم أهل الجنان في كتابه العظيم في مواطن من هذا الكتاب. ولذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأعمال الصالحة التي تكون سببا من أسباب رحمة الله له ليكون من أهل الجنة. ثم قال: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. فمن ما دلت عليه النصوص أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، وقد جاء ذلك في آيات من كتاب الله جل وعلا، فقد قال سبحانه وتعالى عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففهم من هذا أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية رب العزة والجلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. وحينئذ نؤمن بذلك. فإن قال قائل: بأن الله تعالى قال لموسى إنك لن تراني ولن تفيد النفي المؤبد. قيل بأن قولكم بأن لن تفيد النفي المؤبد خطأ، فإن الله قد قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني أنهم لن يتمنوا الموت، ومع ذلك في يوم القيامة يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. فدل هذا على أن لن ليست للنفي المؤبد كما زعموا، وإنما هي متعلقة بالحياة الدنيا. فإن قال قائل بأن الله جل وعلا قد أخبر بأنه لا تدركه الأبصار، قيل بأنه يوجد فرق بين الرؤية والإدراك، ولذا قال المؤلف لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، أي لا يوجد عندهم مراء ولا جدال ولا عندهم تردد في إثبات رؤية الله تعالى، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم. وذلك أن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآباد، لا ينقطع نعيمهم، لا يمسهم فيها نصب يعني تعب، لا يلحقهم تعب فيما يودونه من أعمال، وما هم منها بمخرجين، بل هم باقون فيها أبد الآباد، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وفي مقابل أهل الإيمان الكفار والفجار، وهؤلاء يحجبون عن رؤية الله تعالى ويجعلون في النار، تسجر بهم نار جهنم، نار وقودها الناس والحجارة، وبالتالي فإن النار تسجر بهم، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقال لهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فنثبت لله أنه يغضب وأنه يسخط على الكفار انطلاقا من هذه النصوص. وقد قال تعالى عنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وحينئذ نذكر بأن الناس على ثلاثة أصناف يوم القيامة، منهم من يدخل الجنة ابتداء ويخلد فيها، ومنهم وهم المؤمنون الموحدون الطائعون المتقون، ومنهم من يدخل النار ابتداء ويمكث فيها ولا يخرج منها وهم الكافرون، ومنهم من يدخل النار أول أمره ثم بعد ذلك ينقل إلى الجنة وهم المؤمنون الموحدون الذين عندهم ذنوب ومعاصي ولم يغفر الله لهم. فالناس على هذه الأصناف الثلاثة. وبهذا نعلم أن أهل الكبائر ينسبون إلى الإيمان وهم من أهل الإسلام، ولا يصح لنا أن نحكم عليهم بأنهم من أهل النار، ولا يجوز أن يقال عنهم بأنهم في منزلة بين الكفر والإيمان، بل هم موحدون مسلمون، ولكن إيمانهم ليس الإيمان الكامل. ثم بعد ذلك من قواعد أهل السنة والجماعة التي تنطلق من نصوص الكتاب والسنة الطاعة لأصحاب الولاية، فيجعلون الطاعة للولاة من عبودية الله تعالى، يتقربون بها إلى رب العزة والجلال، لأن الله قد أمرهم بذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد جاءت النصوص النبوية الكريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على هذا المعنى، فتأمر بالسمع والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وعلى أثرة عليه. يعني لو حصل نقص من في أمور الدنيا فإن هذا لا يزيل واجب الطاعة التي أمر الله بها لولاة الأمر. وهكذا لو قدر أن صاحب الولاية ووجد منه ظلم فإن ذلك لا يعني ارتفاع واجب السمع والطاعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لإمامك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والناظر في ذلك يجد أن مصلحة العباد تتحقق بهذا المعنى، فإن الناس متى كان لهم ولاية وكانوا يسمعون ويطيعون لها انتظمت أمورهم واستقرت أحوالهم. وكما قال ابن المبارك: لولا السلطان لم تأمن لنا سبل ولكان أضعافنا نهبا لأقوانا. والناظر في تاريخ الأمم يجد أنه إذا كانت هناك ولاية مستقرة يسمع الناس لها ويطيعون استقرت أحوالهم، وكان ذلك من أسباب صيانة الدماء وحماية الأعراض وعدم انتهاك الحرمات، وكان هذا من أسباب حفظ الأموال ومن أسباب انتماء تنامي أحوال الناس. فإن كان من صاحب الولاية شيء يكرهه الناس ولا يرضونه فهذا لا يعني ارتفاع السمع والطاعة، فإن كون صاحب الولاية يقع منه مخالفة للشريعة لا يعني جواز ترك طاعته متى أمر بما لا يخالف أمر الله جل وعلا. ومن هنا كان مما قررته هذه الشريعة أن على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ومن الأمور التي يؤكدون عليها في هذا الباب أنه إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك، ولكن هذا لا يتخذ ذريعة للخروج عليه أو انتهاك الولاية بأي عذر. ولذا كان من قواعد أهل السنة ترك الخروج على أصحاب الولاية عند تعديهم وجورهم، بل يرون أن ذلك لا ينفي واجب السمع والطاعة لهم لما يترتب على ذلك من موافقة الشرع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والسمع، كما قال: كيف بكم إذا كان عندكم أئمة يؤخرون الصلاة؟ فقال قائل: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة أتى يوم القيامة ولا حجة له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والناظر في أحوال الناس يجد أنهم عند عدم انتظام أمور الولاية يقع من المظالم التي يتظالم بها الناس الشيء الكثير. فإذا كان لهم ولاية ظالمة كان الظلم من مصدر واحد، وإذا انتفت الولاية كان الظلم من الناس بعضهم لبعض، فتعددت مصادر المظالم. ومن يشاهد واقع الناس في عدد من الدول في عصرنا الحاضر يجد هذا جليا واضحا. ومن الأمور التي يتقرب بها إلى الله أن تحفظ أعراضهم، فلا يتكلم فيهم بسوء ولا يقدح في أعمالهم، حتى من رأى خطأ أو مخالفة فإنه يحفظ لسانه ولا يتكلم عند الخلق بشيء من أمورهم المخالفة للشرع. فإن الله كما حرم الغيبة في أحد الناس فإن هذا من باب أولى أن يشمل تحريم غيبة أو لأصحاب الولاية، لما في ذلك من الافتيات عليهم وتحريض الناس عليهم بما يخالف مقاصد الشرع. ولذا جاءت الشريعة المباركة بترغيب الناس بالدعاء لأصحاب الولاية، وجعل ذلك من القربات التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. ومن هنا فإن من القربات التي يتقرب بها إلى الله جعل الناس ينتظمون في السمع والطاعة لأصحاب الولاية، بحيث يذكرون بالله ويخوفون به، بل إن من الطاعات أن يجعل ذلك على سبيل التدين والتقرب له جل وعلا. وأضرب لذلك أمثلة: يصدر أصحاب الولاية أنظمة تتعلق بشؤون الناس في حياتهم، سواء في طرقاتهم أو في ما يتعلق بطرق التعامل فيما بينهم، فتجعل الناس يلتزمون بهذه الأنظمة والقرارات طاعة لله عز وجل ورغبة في الأجر هو المتوافق مع الشرع. فمثلا فيما يتعلق بأنظمة سير السيارات، سواء في وقوف عند إشارة أو في ربط حزام أو غير ذلك من الأنظمة المتعلقة بالسيارات، فانتظام الإنسان في ذلك والتزامه بهذه الأنظمة ينبغي أن يكون على جهة عبودية الله والتقرب له سبحانه وتعالى. ومن القواعد التي جاءت بها الشريعة في باب العقائد الإمساك عن تكفير أهل القبلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا رجعت عليه. المراد برجعت عليه يعني رجع عليه إثمها، رجع عليه إثمها، وليس المراد بذلك تكفير من يكفر المسلمين، وإنما المراد بهذا أن إثم هذه الكلمة يعود عليه. وإذا كان هذا في أفراد الناس ينهى عن تكفيرهم، فمن باب أولى النهي عن تكفير أصحاب الولاية الذين تنتظم بهم أحوال الناس. ومن الأمور التي جاءت بها الشريعة أن إثبات أن هذه الشريعة كاملة لا تحتاج إلى زيادة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا فلا نحتاج إلى زيادة في هذا الدين، ومن زاد فإن زيادته غير مقبولة بل مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وجاءت النصوص بوجوب السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إحداث شيء في دين الله. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذا كان من قواعد أهل السنة البراءة من المحدثات في الدين، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. ويتقرب إلى الله جل وعلا ببيان أحوال أهل الضلالة والتعريف بذلك، من أجل ألا يكون هناك دعاة ضلالة يدعون إلى مخالفة شرع الله جل وعلا. من القواعد العقدية التي يقررها علماء أهل الإسلام التأكيد على فضل الصحابة الذين جاء بذكر فضلهم آيات في الكتاب وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في نصوص قرآنية كثيرة تثني على الصحابة، وهكذا جاءت أحاديث عديدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويؤكد في هذا الباب على أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم متفاوتون في الفضل بحسب منازلهم وبحسب بلائهم وجهادهم، ولكن أفضل صحابة رسول الله هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. فقد جاء في الثناء عليه من النصوص الشيء الكثير، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ من كل إن الرحمن قد اتخذني خليلا، فإني أبرأ من كل خلة. ثم ذكر فضل أبي بكر وقال: سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وجاءت النصوص ببيان أن هذا الصحابي هو أفضل الصحابة، ثم بعد أبي بكر يأتي عمر الفاروق رضي الله عنه. وأبو بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الذين شرفهما بأن كان قبرهما عند قبره صلى الله عليه وسلم. ويأتي في المرتبة الثالثة عثمان رضي الله عنه ذو النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنتيه. وانظر لفضل الله عز وجل على الأمة بتعريفهم بمكانة الخلفاء الأربعة الذين جاءت النصوص بذكر فضلهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم نثبت الفضل للعشرة أو للباقين من العشرة الذين جاءت البشارة لهم بأنهم من أهل الجنة. وبالتالي نعلم فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانتهم، فقد بذلوا من دمائهم وبذلوا من أموالهم وبذلوا من أوقاتهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الإسلام. وكان منهم الجهاد في سبيل الله في عهد النبوة وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتسعت فتوحات الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين. وكان من فضل الله على الأمة ما مكن به هؤلاء الصحابة في ذلك الزمان. ومن الأمور المقررة في هذا الباب أن نتقرب إلى الله بذكر فضائلهم، سواء بإيراد الأحاديث التي وردت في فضلهم أو بذكر أعمالهم ومآثرهم التي قاموا بها، وأن نمسك عن ما شجر بين الصحابة. فإنما شجر بين الصحابة أو ما نسب إليهم على أنواع، منها ما هو كذب لا يصح أن ينسب إليهم، ومنها ما هو صحيح لكنهم مصيبون فيه، ومنها ما هم مخطئون فيه لكنهم معذورون، لأن قاعدة الشريعة أن من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أو قد يكون من بعضهم خطأ غفر الله له فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالمقصود أن الصحابة هم أئمة الدين، وهم الذين نقلوا دين الله، وهم الذين بذلوا من أنفسهم في نصرة دين الله، وهم أعلام المسلمين، وهم الذين يرجع إليهم. ومن ثم كان لهم من الفضل والمكانة ما نقر به لهم، ولا نرضى أن يتكلم فيهم أو أن يقدح فيهم. ومن هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن من أهل بيته، فإن الله تعالى لما ذكر أهل البيت في سورة الأحزاب ذكره في آيات تتعلق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خاطب الله جل وعلا النساء، فمن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إلى أن قال جل وعلا أهل البيت. فبين هذا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، ثم قال بعد ذلك: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، مما يدل على أن مما يدخل في أهل البيت دخولا أولية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن أم المؤمنين عائشة، ومنهن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهن. وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن القواعد المقررة أن المؤمن يترضى عن الصحابة ويعرف فضلهم ويدعو لهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الأمور التي تتعلق بأعمال الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بالانتظام مع الجماعة، مع أصحاب الولاية في الأمور العامة، فمن ذلك أن يشهد الصلوات جمعة وجماعة يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وكما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فقوله يعمر يراد بها أصالة العمارة المعنوية بأداء الصلوات فيها. ولذا يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة خلف الأئمة والولاة ومن ينيبونهم في أداء الصلوات مع الجماعة. ولذا كان من عقائد أهل السنة الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، يتقرب بذلك لله. وهكذا تدفع الزكاة لأصحاب الولاية مهما كانت أحوالهم، فإن ذمة الإنسان تبرأ بذلك. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن هنا فإن من دفع زكاة ماله إلى صاحب الولاية باسم الزكاة برئت ذمته بذلك مهما فعل بها بعد ذلك. ومن الأمور التي يتقرب بها إلى الله الجهاد مع كل إمام سواء كان عدلا أو جائرا، بحيث لا يكون هناك جهاد إلا مع صاحب ولاية. أما الجهاد من الأفراد أو الجماعات الذين ليس لهم ولاية فهذا لا يطلق عليه اسم الجهاد المعروف شرعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام يتقى به ويصلى خلفه. فقوله الإمام يتقى به ويقاتل من خلفه دليل على أن القتال والجهاد لا بد أن يكون منتظما بولاية، فالولاية يعرفون ما عند العدو من خطط ويبعثون العيون لكشفها، ويعرفون كيف يواجهون أعداءهم، بخلاف أفراد الناس والجماعات الذين ليس لهم ولاية فهم لا يتمكنون من معرفة ما لدى الأعداء، وبالتالي يكون من الضرر منهم أعظم مما يرجونه من الصلاح والإصلاح. ومن الأمور التي تكون مع أصحاب الولاية الانتظام معهم في أمور الحج، فإن الحج نسك عام، فمتى كان الناس فيه مع صاحب الولاية انتظمت أمورهم، ومتى كانوا يؤدون هذا النسك بدون الانتظام بأمر صاحب الولاية اضطربت أمورهم وتقابل بعضهم مع بعضهم، مما يؤدي إلى امتناع أدائهم للنسك أو اقتتالهم أو نحو ذلك. ولذا كان من عقائد أهل السنة الصلاة والجهاد مع أصحاب الولاية من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يتوقف الإنسان عن ذلك. ومن المعلوم أن الناس يحتاجون إلى من يقوم بتنظيم أمورهم وتهيئتها، ومتى انتظمت أمورهم صلحت بهم الأحوال. ومن الأمور التي تتعلق بأهل الإسلام المحافظة على الصلوات والتقرب لله جل وعلا بذلك، كما قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيحافظ على الصلوات مع الجماعة وتؤدى الصلاة تامة إلا في حال الأسفار، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقصر الصلاة علامة من علامات السنة، قصر الصلاة في السفر علامة من علامات السنة. وأما بالنسبة للصيام فالإنسان مخير بين أن يصوم وأن يفطر، والأظهر من أقوال أهل العلم أن الفطر للمسافر أفضل إذا كان ذلك أرفق به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الصائمين قد تعبوا وشق عليهم الصيام سماهم عصاة، وقال: ليس من البر الصيام في السفر. ولكن إذا كان القضاء يلحق بالإنسان من المشقة أعظم من المشقة التي تكون في صيامه في سفره، فحينئذ يقال بأن الرخصة إنما جاءت لمراعاة حال المكلف، ومن ثم يكون ما يبعد المشقة عنه أفضل. ومن الأمور التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى المحافظة على اجتماع الناس والسعي في زرع المحبة والألفة والتعاون فيما بينهم، يتقرب بذلك لله جل وعلا، ويسعى في رفع أسباب العداوة التي تكون بين الناس، سواء فيما يتعلق بالأموال والنزاع فيها، أو ما يتعلق بالدماء وما يحصل من تجاوز فيها. ومرجع تنظيم ذلك إلى أصحاب الولاية، فهم الذين يقيمون الحدود، وهم الذين يقومون بتيسير أمر القصاص في القتلى، وهم الذين يرتبون أمر القضاة ليفصل في الخصومات ولتعاد الحقوق لأصحابها. ومن الأمور المقررة المحافظة على أدلة الشريعة في كتاب الله وسنة رسوله، وهكذا إجماع علماء الأمة، فإن الإجماع حجة يجب العمل بها والالتزام بها، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فدل هذا على أنه إذا لم يكن بينهم تنازع اكتفي باتفاقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وهذه العقائد التي ذكرها المؤلف هي مما أجمع عليه سلف هذه الأمة من الصحابة فالتابعين فمن تبعهم، فعلم أن هذا هو الحق الذي سار عليه علماء الأمة في تلك العصور، وهم أئمة الهدى، وهم القدوة الذين يرضون، وهم الذين سددهم الله جل وعلا. ومن الأمور التي تقرر في هذا الباب أنه يقدر للعلماء مكانهم ومنزلتهم ويرجع إليهم، خصوصا في أوقات الفتن عند إدلهام الأمور وعدم تبينها. فقد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني لتركتم الرجوع إلى أهل العلم واتبعتم الشيطان. ومن هنا نقرر وجوب الرجوع إلى علماء الشريعة في مسائل الشرع. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن هنا يعرف لعلماء الشرع مكانتهم ومنزلتهم ويرجع إليهم، فإن الله قد حفظ مكانتهم، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعلماء الشريعة لهم صفات، فمن هذه الصفات أنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجعون إليهما ويستنبطون منهما أحكام الخلق. ومن صفات علماء الشريعة أنهم يذكرون الناس بالآخرة ويجعلونهم يستعدون لها، فلا تقتصر توجيهاتهم وتعليماتهم على الرغبة على ما يرغب به في الدنيا، وإنما يسعون لجعل الدنيا مزرعة للآخرة، وبالتالي فهم يؤثرون ما عند الله جل وعلا. وهذا شيء مما ذكره المؤلف. قال المؤلف: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني أوضحته، مع معونته له، يعني مع معونة من الله له، بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات بحيث يجتنب كل نجاسة، فإن النجاسات ومزاولتها من أسباب لحوق العذاب. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعني ينقل الحديث على جهة الإفساد بين الناس، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. وقد ورد عامة عذاب القبر من البول. وهكذا يتقرب إلى الله بإسباغ الطهارات سواء في الغسل أو في الوضوء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يرفع الله به الدرجات ويكفر الخطايا والسيئات إسباغ الوضوء على المكاره. وهكذا مما يميز أهل الحق أنهم يحرصون على أداء الصلوات في المساجد مع الجماعة، يتقربون بذلك لله ويؤدون زكاة أموالهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن طريقة أهل الحق أنهم يتمسكون بكتاب الله، يكثرون من قراءته ويحفظونه ويسعون في تعليمه لأبنائهم، ويتقربون إلى الله جل وعلا بتدبره وتأمل معانيه، كما قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجره، وإن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وكما قال تعالى عن هذا الكتاب: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن خاصية أهل السنة والجماعة أنهم يكثرون من ذكر الله تعالى امتثالا لقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهم يذكرون الله ليلا ونهارا ويحافظون على أورادهم يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا ويحافظون على أداء الزكوات وعلى صيام شهر رمضان فلا يظهرون شيئا من المخالفة لأمر الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهكذا من أمورهم التي يظهرونها أداء نسك الحج كما ويوجبونه على المستطيع كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الأمور التي يحرصون عليها تكميل الفرائض بأداء النوافل، فإن العبد في فرائضه قد يحصل منه نقص وتقصير وبالتالي يؤدي من النوافل ما يكون معوضا لما حصل من النقص في الفرائض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما تقرب إلي عبادي بمثل ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الصلوات النوافل سواء السنن الرواتب التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على 12 ركعة في كل يوم نافلة غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة، وهكذا يحافظ على صلاة الليل ولو قلت، فقد قال جل وعلا في صفات أهل الإيمان أهل الجنان تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال جل وعلا عن المتقين الذين في جنات وعيون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن ذلك أن يؤدي الإنسان ركعتي الفجر فهي من أعظم الصلوات النوافل أجرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، وأمر بأدائها ولو لحقت الخيل المسلم. ومن تلك الصلوات صلاة الوتر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها ويحث عليها، فقال أوتروا أهل القرآن أوتروا أهل القرآن، وقال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر هي صلاة الوتر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ويحافظ على الوتر، ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر وهو السدس الأخير من الليل. وقد اختلف أهل العلم في صلاة الوتر فأوجبها الحنفية وجعلوها من الواجبات التي يأثم صاحبها، وذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوتر سنة مؤكدة لا يحسن بالإنسان تركها لكنه لا يأثم بتركها، ولذا على الإنسان أن يحافظ عليها ولو أن يؤديها بركعة واحدة، فإنها على الصحيح تجزئ بالركعة الواحدة، فقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ومن الأمور التي يحافظ عليها الصلوات التي تؤدى في المجامع العامة، ومن ذلك صلاة الفطر وصلاة النحر، فصلاة العيدين من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حضورها، حتى كان يأمر النساء ويأمر الحيض أن يخرجن إلى الصلاة يشهدن دعوة المسلمين والخير ويعتزلن المصلى. وهكذا من الصلوات المشروعة صلاة الكسوف عند غياب ضوء الشمس أو غياب ضوء القمر، فإن هذه الصلوات الصواب أنها من فروض الكفايات، ولا بد أن يوجد في الأمة من يقوم بها. وهكذا من الصلوات التي يشرع للناس أن يحتسبوا الأجر فيها وأن يؤدوها صلاة الاستسقاء، فيخرج الناس لهذه الصلاة يطلبون رضا الله ويؤملون في تحصيل الأجر بأداء هذه الصلاة، ويدعون الله جل وعلا لعله أن يستجيب لهم. ولذا كان من الأمور التي ينبغي بأهل الإيمان أن يداوموا عليها وأن يحافظوا عليها أن يكثروا من الدعاء فيما يتعلق بحوائجهم الدنيوية وحوائجهم الأخروية، فإن الله أمر المؤمنين بالدعاء ورغب فيه، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: فادعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، في نصوص كثيرة. كذلك من شأن أهل الإيمان أن يتقربوا إلى الله باجتناب المعاصي والذنوب، وخصوصا ما يتعلق منها بجوارح الإنسان، فيحفظون أعينهم كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون أسماعهم وألسنتهم فلا يتكلمون إلا بما يعود عليهم بالنفع، فيجتنبون النميمة وهي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، كما يجتنبون الكذب وهو الإخبار بخلاف ما وقع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا يجتنبون الغيبة، والغيبة ذكر ذنوب الآخرين ومعايبهم، فإن ذكر الذنوب والمعايب من المعاصي. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فإن قال قائل: إنما ذكرته واقع فيه، قيل هذه هي الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومن العبارات الشائعة أن بعض الناس يقول: لا غيبة لفاسق، وهذه كلمة خاطئة تخالف عموم النصوص التي وردت في هذا الباب، فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من ذكر معايب الآخرين، فإن الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، ما قال: ولا يغتب بعضكم أهل التقوى ولا أهل الإيمان ولا أهل الطاعة، وإنما عمم هذا. وذلك أن الغيبة فيها ثلاثة حقوق، حق للمغتاب، وحق لله تعالى، وحق لأفراد الناس. وذلك أنه إذا تساهل الناس في ذكر الغيبة سهلت الذنوب والمعاصي التي يقدمون عليها. إذا قال فلان يأخذ الرشوة وفلان يأخذ الرشوة، هانت الرشوة على النفوس وأصبحوا يقدمون عليها. ولذا فإنه يتقرب إلى الله جل وعلا بترك ذكر معايب الآخرين ومعاصيهم. وأشنع من هذا أن يعد من الطاعة ومن حديث الغير ذكر المعاصي ولو كانت منتشرة أو شائعة، فإن المؤمن يحفظ لسانه إن رأى خيرا ذكره وعرف به وأرشد إليه وحث الناس على الاقتداء بصاحبه، وإن رأى معصية وشرا أمسك عن ذكره كأنه لم يره، إلا أن يكون هناك قدرة على نصيحة من فعل تلك المعصية فيتقرب إلى الله بنصحه سرا لا يعلم بذلك النصح أحد من عباد الله. وهكذا من المعاصي اعتداء الإنسان على الآخرين، سواء بشتمهم وسبابهم أو بأخذ أموالهم أو بالاعتداء بضربهم أو سفك دمائهم. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. ولهذا يحذر الإنسان من محبطات الأعمال التي تجعل أجره وثوابه لا يستفيد منه يوم القيامة، وتجعله لا ينتفع بعمله الصالح في ذلك اليوم. فإن للأعمال محبطات، فمن تلك المحبطات الردة والخروج عن دين الإسلام، ومن تلك المحبطات التقدم بين يدي الله ورسوله، ومن تلك المحبطات أن يبذل الإنسان أجره لغيره عند اعتدائه عليه وظلمه. ومن المعاصي والذنوب التي يحذر منها أن يقال على الله بلا علم، فينسب إلى دينه وإلى شرعه ما لا يتأكد منه، فضلا عن أن يكون كاذبا في ذلك. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأعظم من هذا أن يكذب الإنسان على شرع الله وعلى دينه. وقد قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم ممن ينسب إلى شرع الله وإلى دينه ويكذب على الله. وقد قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ومن الأمور التي على الإنسان أن يتقرب إلى الله بها أن يتحرى في المكاسب، فيحفظ نفسه من المال الحرام، فإن المال الحرام له آثار سيئة على العبد في دنياه وفي أخراه، وفي صلاح نفسه وفي صلاح ذريته. ودخول المال الحرام وإن فرحت به النفس في أول أمرها إلا أنه يكون وبالا على صاحبه، وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ومن كان من أهل المال الحرام كان هذا من أسباب رد دعوته، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي وقد يا ربي يا ربي وقد أكل يمد يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ومن فضل الله جل وعلا على العبد أن أمره باجتناب المكاسب المحرمة التي تعود على صاحبها بالوبال من مثل الربا ومن مثل المال المكتسب من الغش ومن مثل الأموال التي تؤخذ ظلما. وهكذا على الإنسان أن يتحرى في مطاعمه فقبل أن يأكل طعاما يتأكد من حله ويعرف عدم حرمته. ومن الأمور التي تكون من أسباب نجاة العبد أن يجتنب ما فيه اشتباه وما قد يتردد الإنسان فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. ومن هنا على الإنسان أن يعلم أنه ما ترك شيء لوجه الله إلا كان ذلك من أسباب تعويض الله للعبد، فمن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. وشاهد هذا في كتاب الله قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا شيء مما يتعلق بدين الله، ومن يسر لهذه الأمور فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى صراطه المستقيم ودينه القويم بمنه وفضله الجزيل، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يعيدهم إلى التوحيد وأن يجعلهم من أهل السنة، وأن يوفقهم للطاعة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ذراريهم وأن يكون معهم وأن يكفيهم شر عدوهم الشيطان الرجيم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجعلهم أسباب خير وصلاح واستقامة، ونسأله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يكون معهم وأن يؤيدهم بتوفيقه ونصره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.